بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. وهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس 60 في باب قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
وذروا
الذين يلحدون في أسمائه، الآية. قال الشارح رحمه الله: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة. ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى ذات النفس، إلى نفس الذات، كقولك: ذات وموجود.
الثاني: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة. ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك: ذات وموجود. إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، وهل هي صفة مستقلة أو معناها الذات، مما تنازع فيه العلماء، علماء أهل السنة. فذهب بعضهم إلى أن النفس هي الذات: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قيل أن هذه صفة مستقلة لله عز وجل، أن لله نفسا سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذهب كثير من العلم وهو اختيار شيخنا إلى أن النفس هي الذات، وأنها ليست بصفة مستقلة للرب جل وعلا. وهذا القول، يعني القول الأول، قول قوي لا شك. وما المانع من إثبات النفس لله جل وعلا؟ إثبات الصورة، إثبات السمع، وإثبات اليد، وإثبات الأصابع، وإثبات الأنامل، ما المانع؟ وهذا ما وقع فيه الخلاف بين علماء السنة، وخلاف معتبر لا شك. نعم.
الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير.
هكذا عندكم جميعا معنوية، ولا إلى صفات نعوته؟ الثاني ما يرجع
إلى صفات ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير.
نعم، ولعله يراجع خلال ابن القيم، قد يكون كلامه أين هذا؟ ما ظن كلامه؟ محشي ذكر شيء؟ ها؟ ذكر أين مرجع كلام ابن القيم؟ في أحد مع نسخة فيها مرجع كلام ابن القيم، أين هو؟ ما ظن وجوده أين؟
بتاع الفوائد.
نعم، قد يكون في بدء ذكر؟ نعم، هذا لا شك أن ما ظنه في بدء الفوائد. من كثرة مطالعتك لكتب ابن القيم وابن تيمية بالذات، هو يكون عندك ملكة، لو جاء كلام غير منسوب لأحدهما فتعرف أن مظن هذا الكلام أين هي. إذا أكثرت من مطالعة كلام العلماء، إذا ذكر كلام لهم منسوب غير منسوب، فإنك بكثرة المطالعة بعد فضل الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تعرف مظن هذا الكلام أين هو. نعم.
الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق.
نعم.
الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام.
نعم، يبقى لا بد فيه من الثبوت وليس العدم المحض، يعني ليس من الأدب النفي فقط، دون الإثبات، فالنفي دون الإثبات ليس كمالا. فحينما تقول الله عز وجل ليس بأعور وليس بأعمى سبحانه وتعالى، هل هذا كمال؟ ولا حينما تثبت له السمع والبصر والعلم والقدرة إلى آخره من صفات ذاته وأفعاله جل وعلا؟ ولذلك العلماء يقولون أيهما يفصل فيه، النفي أم الإثبات؟ الإثبات يفصل في الإثبات ويجمل في النص في النفي. لذلك قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا إجمال، خلاص انتهينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. فعند الإثبات تفصل، هذه قاعدة عند أهل السنة، عند الإثبات في صفات الله جل وعلا يكون التفصيل، وعند النفي يكون الإجمال، لأن التفصيل في النفي ليس كمال وتنزيه. لأنك لو دخلت على ملك من الملوك فقال فقلت أنت يا فخامة، ولله المثل الأعلى، فقلت أنت يا فخامة الملك لست بزبال ولست بخياط ولست بحائك ولست بنجار ولست بسباك، هل هذا مدح للملك أم قدح فيه؟ لا شك أنه قدح وليس بمدح. التفصيل في النفي خطأ، وإنما التفصيل يكون في الإثبات، والإجمال يكون في النفي. نعم.
ثم قال رحمه الله الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة.
السعة فتح العين.
فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش علفها ومنه ذو العرش المجيد. صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه.
ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد وذو المجيد، ها قراءة حفص
مجيد،
ذو العرش المجيد قراءة حفص، فتعود المجيد حينئذ على من؟ على ذو ولا العرش؟ لو قلنا مستوى الكام؟ الرابع. لو قلنا ذو العرش المجيد، فالمجيد حينئذ تعود على ذو ولا على العرش؟ ها؟ على ذو، لأن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب. ذو العرش المجيد، وهي قراءة حفص، ظن قراءة عاصم كلها، ها؟ هي قراءة حفص بن سليمان لا شك، أما هي قراءة شعبة، لعل قراءة شعبة أيضا، ولكن عند بعض القراء ذو العرش المجيد، فتكون المجيد صفة للعرش، ولا شك أن الرب جل وعلا مجيد، ولا شك أن عرشه جل وعلا مجيد، فيهما العظمة. وإله المثل الأعلى تبارك وتعالى. وعلى قراءة ذو العرش المجيد يكون المجيد صفة لله سبحانه وتعالى، واسم من أسمائه، تقول عبد المجيد. وعلى قراءة ذو العرش المجيد يكون المجيد صفة للعرش. نعم.
أحسن الله لكم من علفها.
نعم.
علفها.
علفها يعني أفهمها. ألف الناقة.
ثم قال رحمه الله وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
وهذا من الأدب في الدعاء، أن المرأة يختار من الأسماء والصفات ما يناسب دعاء. إذا طلب الرحمة والمغفرة طلب أسماء تدل على الرحمة والمغفرة، وإذا طلب العزة والقهر لأعداء الله، إذا طلب القهر لأعداء الله والعزة للمؤمنين أخذ من الأسماء ما يناسب ذلك. وهذا من الأدب كما ذكر العلماء في دعاء الله، في دعاء الله سبحانه وتعالى. وهذا استعمله النبي عليه السلام في أسماء الله وصفاته في دعائه تبارك، في دعاء الله سبحانه وتعالى.
فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومن
كيف يقال أن الأسماء والصفات لا يعرف معانيها ولا صح تدخل في معانيها ويفوض معانيها إلى الله؟ هذا باطل جدا. والتفويض عند أهل السنة على نوعين، تفويض للمعنى وهذا باطل، وتفويض للكيفية وهذا باطل للحق. حق وأنه قول السلف أمروها كما جاء، يعني من غير التعرض وتطلع إلى إدراك كيفية الصفة. الإنسان لا يقوى على ذلك ولا يحيطون به علما، والإحاطة هي الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فنفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، بل قال في الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أدل على أن الرؤية غير الإدراك. فلا يلزم أنك ترى الشيء أن تكون محيطا بكل ما فيه، فأنت ترى القمر ولا يلزمك أن تكون مطلعا على كل ما على هذا القمر وكل ما في هذا القمر. والله جل وعلا نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألذوا بي ذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
هل هناك أدعية أفضل من هذه الأدعية النبوية؟ مهما أتى الإنسان بعبارات جزلة وكلمات منمقة ومزوقة، هل يمكن أن يأتي مثل كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله عليه السلام؟ كلام مجمل ولكنه جوامع الكلم، سهل ممتنع، لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، يقول كلمات يسيرة لكن معانيها تكون غزيرة جدا. وهذا من فصاحة المتكلم وبلاغته، أنك تصيب الهدف في ألفاظ يسيرة. أما الإطناب وكثرة الكلام، وهذا مشتهر فيه مع الأسف العرب بالذات، كلام كثير ومعان قليلة. ويعجبنا في إخواننا العاجم قلة الكلام مع إصابة المعنى المطلوب، وهذا يستفاد منه. الإنسان إذا خالط الناس، ابن القيم رحمه الله يقول: والإنسان مدني بطبعه، يعني لا بد له أن يخالط الناس. إذا خالطت الناس لا بد إما أن تفيدهم أو تستفيد منهم. العاقل النبي ليس البليد، هو الذي يستفيد الخير من كل من يخالطه ولا يأخذ عنه الشر، بل يجتهد في أن ينهيه عنه. ولا شك أن الإنسان إما مؤثر وإما متأثر في من يخالطه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه، قال عليه السلام: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والرحمة في أهل الغنم. الإبل فيها عنفوان وشدة، والغنم فيها استكانة ورحمة. فلما خالط الناس الإبل أخذوا من أخلاقه، فكان الفخر والخيلاء فيه. ولما خالط قوم الغنم أخذوا من أخلاقها، فكان فيهم التواضع والاستكانة. لذلك في الصحيح أيضا عند البخاري في صحيحه، قال عليه السلام: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى هذا التواضع والرحمة، وأيضا تحتاج تحتاج إلى الصبر، ومهنة الراعي تحتاج إلى رجل صبور، والدعوة لا بد لها من ذلك. ورجل داعية ليس عنده صبر ربما أضر أكثر مما ينفع، لأنك لا بد أن تسمح في نفسك من العدو ومن الصديق أيضا. إذا تسرعت ولم تصبر فربما تضر نفسك وتضر غيرك، لكن لا بد من التأني. في حديث أشج عبد القيس لما جاء الأشج وقومه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا منجفرين إليه مسرعين لأنهم كانوا في شوق شديد لرؤية الرسول عليه السلام، قبيلة وفد عبد القيس، فأسرعوا إليه عليه السلام وانجفلوا إليه إلا الأشج، فوضع رحله وتطيب ولبس من أجمل ثيابه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في تؤلة، فلما رآه عليه السلام تهلل وجهه يعني سعد به، وقال إن فيك أو قال بك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الإنسان لا يكون عنده تصرف في الأمور، بل عليه أن يكون عنده تؤدة وعنده ثقل، لا سيما في الفتن، لأن الفتن خطافة، الفتن خطافة تخطف الناس. فلابد الإنسان يتأمل ويعني يتأنى ولا يتصرف في الأمور، وإنما يكون عنده ثقل العلماء. فالآن الحماسيون أول ما تظهر الفتنة يتكلموا قبل التصور فيقعون في الخطأ، أما أهل العلم الراسخين فيه فإنهم يتأنون، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصورون الأمر جيدا ثم يصدرون الحكم، ولذلك لا تردد عنده، لأنه علم موروث بعد تصور تام، وهو أيضا مأخوذ من النصوص المعصومة. أما أهل الخفة والحماس والجهل وليس العلم، فإنه يقول اليوم هذا الشيء حلال، واليوم الذي بعد يقول هذا الشيء محرم. واقع ولا ليس بواقع؟ ها؟ واقع ولا لا؟
واقع.
واقع نعيش. حرام حلال فيه شبهة ربا، والمفتي واحد والسؤال واحد والبنك واحد. حرام السنة التي تليها بشهر، حلال جائز لا شيء فيه بعد عدة أشهر أو أقل من أشهر، شبهة ربا، لأنه لا تصور، فيه تسرع، فيه تسرع وفيه جهل وفيه جرأة على الفتية والعياذ بالله. فاحذروا هذا أيها الإخوة، احذروا التصدر قبل التأهل، واحذروا التسرع في الأمور لا سيما أمور الدعوة التي تمس عامة الناس ويكون فيها دماء ويكون فيها أشلاء. التسرع في هذا يؤدي إلى مخاطر عظيمة جدا. نعم.
بالنسبة للحديث هنا جاءت في رواية أخرى بكهال من كل مكان مار.
أيوة ألظه
اللي فيه خطأ.
ألظه
ألوه في حديث أخرى ألوه بالذات.
ألوه ألوه لا أعلم بالذات. ألظه بهذا الجبل ولا أعرف لا أعلم بالذات. نعم.
ثم قال رحمه الله فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده.
عفوا. وأيضا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن عسال رضي الله عنه كان في الصحيح، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف، فقال فأمسك صفوان بن عسال بخطام الناقة، وانظر كيف يتعامل مع أهل العلم، كيف تستفيد من العلماء. أمسك صفوان بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي. فقال عليه السلام بعدما طعم، ولذلك هذا من السنة بعد أن يطعم عند قومه، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. دعاء أخذ شيء من الوقت، ربما لم يجوز نصف دقيقة، ولكنه أصاب الهدف كله أم لا؟ جمع خير الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم هذا في أمري الدنيا، واغفر لهم وارحمهم هذا في أمري الآخرة. أما تقف خلف الإمام من الأئمة في القنوت قلبك وجسدك يمرض، أدعية لا يفهم ما يقول. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم. وهذا الدعاء خطأ جدا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم خطأ شديد، كما نبى عليه العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأيضا العلم، لأن هاود يعني هادنا. ومن الذي هادنا اليهود؟ الرسول عليه السلام. تجي الناس، بعض الناس يبكي في هذا الدعاء، يعني ربما مر عليه القرآن من فاتحته إلى سورة الناس لم تدمع له عين. وإذا جاء اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وصل وكان في مشاكل في فلسطين، تجد يبكي ولا يدري أن الدعاء منكر من القول بهذه الطريقة. إن هاود كما قال العلماء يعني هادنا، فهذا الدعاء غلط. إذا سمع الإنسان من إمام القنوت في الوتر فإنه ينهاه عن ذلك، لأن هذا الدعاء غلط جدا. إن فيه ولا شك أن الإمام لا يقصد هذا، ولكنه غلط. الخطأ خطأ، قصدت ولم تقصد. دعاء اللهم عليك باليهود ومن هاودهم غلط، مخالف للسنة. فحفظ أدعية الرسول ليتنا نحرص عليه، حفظ أذكار الرسول والأدعية التي قالها الرسول. عندنا الحمد لله كتب الأذكار كثيرة جدا، أذكار للنووي، كلمة الطيب شيخ الإسلام، الوابل الصيب من الكلمة الطيب، وكتب يعني العلماء المتأخرون لسماحة الشيخ كفاية الأخيار الشيخ الباز رحمه الله، وأيضا للشيخ بكر وزيد كتيب في الأذكار، وغيره من العلماء. ولا يؤخذ بكتب الأذكار التي هي للصغار من الناس ويأتوا بحديث ضعيفة أو حديث موضوع، لأنه يؤخذ بكتب العلماء الكبار كالشيخ الباز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني. وإذا رأيت منسك ابن عثيمين ترى الدعاء العظيم في يوم عرفة، ذكر رحمه الله في منسكه دعاء عظيما في يوم عرفة. نعم.
ثم قال رحمه الله: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
والتوسل سبق بيان أنه على أقسام ثلاث، من يذكرها؟ نعم، التوسل الله سبحانه وتعالى المشروع له أقسام ثلاثة، ما هي؟ اللي بالكم بعد الكتاب ما يخلص فيه اختبار، إذا انتهى الكتاب اكفل الدفتر، إذا انتهى الكتاب في اختبار إن شاء الله. نعم.
التوسل ينقسم على ثلاثة.
إلى على ولا إلى؟
إلى ثلاثة.
نعم.
التوسل أسماء الله، بأسماء الله.
نعم أحسنت. ودليله؟
ودليله
ولله
يلحدون بأسماء الله.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
وذروا الذين يلحدون في أسماء. نعم.
والثاني التوسل بعمل الصالح.
أحسنت. التوسل بالعمل الصالح. والدليل من كتاب السنة.
والدليل قصة الرجل، يعني رجل ثلاثة.
رجل ولا ثلاثة؟
يعني كان
رجل واحد ولا ثلاثة رجال؟
ثلاثة رجال.
ثلاثة رجال ولا ثلاثة رجال؟
ثلاثة رجال
ليس ثلاث؟
لا.
لماذا؟
لأن يعني عكس.
أحسنت. العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود العدد. نعم، لأن ثلاثة رجال. ماذا حدث لهم؟ ما الذي حصل لهم؟
يعني حصل كان يعني الصخرة.
نعم، حديث أصحاب الغار لما دخلوا كانوا في سفر ودخلوا غارا، فجاء الصخرة فسدت باب الغار، فأخذ كل من يدعو ربه جل وعلا بعمله الصالح الخالص لوجه الله. وسبحان الله، قد يقع الإنسان في ورطة فيبحث عن عمل أخلص نيته فيه لله، ربما لا يجد في عمله شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء القوم بماذا نجوا بعد توفيق الله لهم؟ بهذا العمل الخالص لله. كل منهم قال اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فنجنا أوصف عنا ما نحن فيه. الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص لله والصدق مع الله سبحانه وتعالى، الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. نعم. فانفرج الصخرة شيئا فشيئا إلى أن خرج جميعا. نعم. وأيضا في القرآن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. نعم.
والثالث
هذا هو الذي يقع فيه الإشكال بين أهل السنة والقبورية.
الرجل الصالح يعني يتوسل، قالوا له مثلا
التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح.
نعم.
نعم. حتى ولو كان في القبر.
لا
كمل كلامك، هذا مهم جدا هذا القيد. التوسل الله بدعاء الرجل الصالح في حياته،
في حياته.
توسل الله بدعاء الرجل الصالح لابد أن تقول في
الحياة.
والإطلاق غلط، الإطلاق هو قول الصوفي والتخصيص هو قول أهل السنة. ودليل ذلك
مثلا قال عكاش رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم يعني.
طيب. وأيضا أسرع في الدلالة حديث عمر رضي الله عنه لما جاء عام جدب يعني لم ينزل المطر وأصابهم جدب شديد، فذهبوا إلى العباس ابن عبد المطلب، وكان النبي عليه السلام قد مات وأبو بكر مات، فلم يذهبوا لا إلى قبر أبي الصديق وأفضل الأمة بعد النبي عليه السلام، ولم يذهبوا إلى قبر الرسول عليه السلام ليتوسلوا به إلى الله وهو في قبره، وإنما ذهبوا إلى قبر العباس بن عبد المطلب. ذهبوا إلى العباس وهو حي. وأيضا في حديث الأسود بن يزيد لما كان عمر رضي الله عنه يصلي بنفس الصلاة ثم يقول قم يا أسود بن يزيد فادعوا الله تعالى. ما عدا ذلك من أقسام التوسل كلها بدعة ومنكر. هذا الذي جاء به السنة ثلاثة أقسام: التوسل المشروع. والعلامة الألباني رحمه الله رسالة ماتعة في هذا. نعم. في كتاب التوسل أنواعه وأحكامه رحمه الله الألباني كم أفاد الأمة هذا الرجل المبارك الذي كان كالغيث أينما حل نفع رحمه الله. إمام في السنة، وإمام في قمع البدعة، وإمام في الحديث النبوي رحمة الله عليه. نسأل الله أن يجمعنا به مع نبينا في الجنة، إننا نشتاق إلى رؤياه لم نره في الدنيا مباشرة رحمه الله. هو رمز للسلفية من طعن فيه هنا البدع. هناك أشخاص رموز للسلفية: ابن باز، عثيمين، الألباني، صالح الفوزان، عبد العزيز الرجحي. ذلك إذا هؤلاء رموز للسلفية، من طعن فيهم فهو من أهل البدع، كما قال السيد الطيوسي يوسف يثني على سفيان وعلى الفضيل فاعلم أنه على السنة. نعم. ولذلك أنتم تواجهون، بلغني عن بعض الإخوة بعض التحرشات وبعض المناقشات مع بعض أصحاب الدكاكين والصيدليات، ستواجهون طعونات. ويعجبني بعض الإخوة ناقش مناقشات طيبة علمية هادئة نافعة، وحتى أنه عرض على بعض الإخوة أن يجهز له سكن وينفق عليه، لكن أترك هذه الدراسة وتعالى عندنا، يعني عند الحزبيين التكفيريين، يعني سكن جاهز وآكل شارب نايم بلا تعب. ولكن السنة أعظم وأجل من ذلك، فناقشوه. الحمد لله الآن في البنك وفي البنوك وفي الصيدليات وفي الدكاكين وفي الشارع لكن كما أسلفت وأكرر هذا التنبيه وأرجو أن هذا مهم جدا، مسألة التبديع والتفسيق والتكفير خصوصا لأشخاص معينين لابد أن ترجعوها إليه، ولا أحد يتكلم فيها أبدا، لأن هذا قد يؤدي إلى فتنة عظيمة. ارجعوها إلي وعلقوها بي. وأي أحد يكلمك أو يحاول أن يطعن قل له تستطيع أن تواجه فلانا بهذا الكلام، يعني إذا أردت أن تنهي الكلام بعدما تناقش وتقيم الحجة قل له هل تستطيع أن تواجه هذا الكلام؟ حينئذ استمر الكلام ولا انتهى الكلام؟ سينتهي الكلام فورا. أما كنت تعبان ورأسك فيها صداع وفيك ألم قل تعالى ناقش فلانا، وحينئذ ينقطع أيضا الكلام إن شاء الله كما جربه بعض الأخوة. نعم، ولكن لا تفتح أنت مجال للجدال والجدل لأنهم يضيعون الأوقات يضيعون الوقت، والوقت أحرص ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع، والوقت لا عدل له ولا ثمن له. ومن الخطأ أن يقول الوقت من ذهب، هذا غلط، لأن الوقت أثمن من الذهب، والسلف يقول الوقت لا عدل له وليس من ذهب. نعم. أشار هذا أيضا، هذا انتظر كل شيء، انتظر كل شيء. والله المستعان، لما قيل سيكسر الباب قال الصحابة الله المستعان. إنسان يقول الله المستعان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الإنسان يأخذ بأسباب الحيطة والحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعظم القوة في هذا الحجة والبيان والعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد الغفور
يعني
القدير.
يعني إذا أفرد الغني فله معنى، أما إذا قرن بالغني الحميد الغني بالحميد فيكون له صفة زائدة. نعم.
نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله كمال من غنائه وثناء من.
نعم. فالغنى صفة كمال لا شك، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. نعم. قد يكون الإنسان غنيا وليس عنده حمد، أو لا يحمد هو أيضا، أما إذا كان عنده الغنى والحمد فهذا كمال فوق كمال. نعم.
فله كمال من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
نعم. رحم الله ابن القيم.
ثم قال المجدد إمام المجدد رحمه الله في مسائل: الأولى إثبات الأسماء،
كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى.
الثانية كونها حسنى
في قوله الحسنى. نعم.
الثالثة الأمر بدعائه بها،
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين،
وذروا الذين يلحدون في أسماء.
الخامسة
لذلك إذا وجدت شخصا عنده جدل فلا تناقش، واحفظ وقتك منه وعنه. النبي عليه السلام قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وتلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم. إذا رأيت الجدال فأعرض عنه، وأعرض عن الجاهلين كما أمر الله في كتابه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها.
والإلحاد هو لغة الميل عن الصواب، واصطلاحا الحاد الميل بالأسماء والصفات عن معناها الحق، وذلك بتعطيلها أو تأويلها التأويل غير السائل.
السادسة وعيد من ألحد،
كما في قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يقال السلام على الله، في الصحيح عن ابن مسعود. نعم. رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله، وذلك لأن الله تعالى يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى. نعم.
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا الحديث النهي عن ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
وهذا خاص بالصلوات المكتوبة، أما النافلة فلا يقال ذلك بعده. وجاء عند مسلم: تباركت ذا الجلال والإكرام. وبهذه المناسبة عند مسلم ليس فيه وتعاليت، عند مسلم رواية: تباركت ذا الجلال والإكرام، على تقدير يا النداء يا ذا الجلال، وليس فيه وتعاليت، وإنما وتعاليت في دعاء القنوت. وبهذه المناسبة لعل بعض الإخوة يستغرب من رفع الصوت بعد الصلاة بالذكر، وهذا ثابت في صحيح البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير، وعند مسلم بالذكر. قد رأينا ذلك عند علمائنا ومشايخ. دخلت مسجد الشيخ الفوزان الذي هو في حي الملز، مسجد الأمير سلطان، ولا مسجد ماذا في حي الملز؟ أظن سلطان في حي الملز. دخلت بعد الصلاة كأنك تسمع صوتا مدويا، فهذه سنة رفع الصوت، ولكن ليس جماعة الاجتماع على الذكر في هذا الموطن من البدع. وأما رفع الصوت فقد جاء في صحيح البخاري، وإن كان الحافظ فتح قال يعني لا أعلم من قال به، لكن لا 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 يمنع عدم علم الحافظ من عمل به أن الحديث ثابت وصريح في الدلالة. كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير، في رواية بالذكر. نعم. هذا قاله بعض العلماء وليس بسديد. لماذا؟ لأن الأصل في أقواله وأفعاله هو الاقتداء ولا عدم الاقتداء؟ الاقتداء الأصل هو الاقتداء. أما إذا قيل إنه للتعليم أو أنه خاص به أو أنه منسوخ، فلا بد من أن يكون هناك دليل على النسخ أو أنه للتعليم. واضح من كلام ابن عباس: كنا نعرف، كان هذا يدل على الاستمرار ولا على الأفراد؟ على الاستمرار. كنا نعرف انقضاء صلاته صلى الله عليه وسلم بالتهليل، هذا في البخاري، بل لعله في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة، فلا صح إنكار. نعم. وهذه سنة كانت أن تموت، لكي يتعمد الإنسان في إحيائها، ومرة كنا في المنوفية في صلاة الفجر ورفعت صوتي للذكر، فجاء رجل قال يا عم يا عم الشيخ وطي صوتك حرام عليك، فضحك قلت حرام عليك حرام عليك أنت، ولكنه كان رجلا خفيف العقل، يعني فلما تكلم على أنه كان خفيف العقل، فأصبح الآن هذا كأن إذا فعلته كأنك ابتدعت وغيرت السنة، ذلك حينئذ يكون إحياء هذه السنة قد يكون واجبا لأنها تموت إذا لم يحي السنة. طلاب العلم من يحييها؟ إذا لم يحي طالب العلم السنة من يحييها؟ سنة الرسول عليه السلام. أما القول إنه للتعليم أو أنه خاص به فهذا كله ليس عليه أي دليل من السنة، وقول ابن عباس يدل على أنه سنة، كونه لا يفعل في بلادنا في مصر أو لا يفعل لعله لا يفعل في بعض بلادكم أو في بلادكم لا يعنينا هذا، يعنينا أنه صح في سنة الرسول أو ثبت فهذا كاف في العمل به.
ثم قال رحمه الله: وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، قوله فإن الله هو السلام، أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص.
قال في أن العالم إذا رأى من الناس خطأ لا بد وأن يبينه للناس، فلما سمع الرسول عليه السلام ذلك قال لا تقولوا كذا وقولوا كذا، في عبدي وأمتي قال لا تقولوا كذا وقولوا كذا، سن إذا رأى خطأ يبينه للناس برفق، لا سيما إذا كان يعني الذي فعل ذلك ليس عن علم وبصيرة فيبين له برفق ولين، ولا يشدد عليه إنما برفق. وقال معاوية بن الحكم عليه وسلم في صحيحه: والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس. نعم.
قال في البدائع: السلام اسم مصدر.
البدائع يعني بدائع الفوائد، وهو غير الفوائد لابن القيم في الكتابان، الفوائد وبدائع الفوائد.
قال في البدائع: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختار في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلام، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا ويأتي منكرا فيقول المسلم السلام عليكم، ولو كان اسما
فيقول سلام عليكم،
فيقول سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله تعالى لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا أو دعاء.
المقصود منه
الإذان بالسلامة.
الإذان ليه؟
إنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا أو دعاء.
نعم، فمن السنة إلقاء السلام. العلماء يقولون يقول السنة إلقاء السلام سنة، والرد فرض، ولكنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فلو كان جماعة واقفين في الشارع مثلا، ومر شخص فقال السلام عليكم، فقال عليهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا كاف للجميع أم لا؟ يكفي. ولو كان القوم خليط من المسلمين وغير المسلمين هل يجوز أن يلقى السلام؟ نعم. ولو كنا نساء هل يلقى عليهن السلام؟ هذا ينظر، إن كانت شابة يخشى من الفتان بصوتها فلا يلقى عليه السلام، أما إن كانت امرأة عجوز فصح عن النبي عليه السلام أنه كان إذا مر على النساء عواجز أومى إليهن بيده وألقى السلام. وهذا أمر، هذه السنة كانت أن تموت، ومن علامات الساعة أن يمر الرجل على الرجل لا يلقي عليه السلام إلا لمعرفة بينهما، وهذا غلط، هذا خلاف السنة. السنة إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فأحيوا أيها الإخوة هذه السنة، فإن النبي عليه السلام قال: ألا أدلكم على ما به تحابوا، أفشوا السلام بينه. وأتدرون لما ذهب العلامة في الألباني رحمه الله لاستلام جائزة الملك فيصل وطلبوا منه كلمة، في ماذا تكلم؟ تكلم في الحث على السلام وآداب إلقاء السلام.
شيخ الألباني
نعم؟
علم شيخ الألباني
الألباني. أنا قلت ماذا؟ قلت الباز؟
الألباني
الألباني الحكاية. الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يدل على ان العلماء افهم الناس بالواقع، لعله لمس تقصير الناس في هذه السنه فتكلم فيه. رايح يستلم جزء مختصر وجود العلماء وكبراء القوم، ويتكلم الألباني في هذه السنه رحمه الله، انه كان رجلا معظما للسنه رحمه الله عليه، مع انه كان ألبانيا، يعني من بلاد العرب ولا غير العرب؟ ها؟ غير العرب، بلاد ما وراء النهر. الله عفوا الألباني البلد نفس بلاد وراء النهر البخاري. نعم نعم.
ثم قال
قام في الأردن وفي سوريا أو سوريا في الأردن.
ثم قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب أن يقال.
طيب نقف إن شاء الله. نقف على قول ابن القيم أيضا كما وقفنا عليه قبل الأمس، نقف عليه إن شاء الله. في بحث أعد وعماد في حديث جابر عن سمرة يقرأه سريعا إن شاء الله. المرة في حديث ابن عباس في فلما أتاهما صالحا، في رواية جابر عن سمرة، كنت ذكرت هناك أنها لا تصح إلا في حديث العقيقة. محمد كان عندك شيء معك اللي هو ايه؟ ها؟ حديث كم صفحة؟ كم صفحة عندك؟ طيب اقرا.
لا
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا قول العلماء في سماع الحسن من سمرة، في سماع الحسن عن سمرة.
قال هو الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصر. نعم.
قال الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة،
قال العلامة الألباني،
قال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة في قول النبي عليه السلام في
المجلد كم؟
رقم الصفحة كاتب 547.
المجلد رقم الحديث
547.
رقم الحديث
الصفحة
547 في المجلد الكم؟ لأنه مقسم الحديث على 500 في المجلد. نعم.
كان النبي صلى الله كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءته. قال الألباني:
حين
يفرغ من قراءته،
يفرغ
حين يفرغ من قراءته،
يفرغ ويفرغ، يفرغ يعني ينتهي، ويفرغ يعني يفرغ الإناء ونحو. نعم.
قال الألباني رحمه الله: ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الحسن عن سمر بن جندب، وهذا سند ضعيف أعله الدارقطني في سننه بالانقطاع. فقال عقب الحديث: الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. قلت أي الألباني: ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، كان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، وخطبوا بالبصرة، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة 20 و100 وقد قارب 90.
انظر هذه المناقب، رأس الطبقة وليس رئيس حزب ولا جماعة رحمه الله.
وقال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء بتحقيق شعيب الأرناؤوط: سمر بن جندب ابن هلال الفزاري من علماء الصحابة، نزل البصرة، له أحاديث صالحة، حدث عنه ابنه سليمان وأبو خلاب الجرمي وعبد الله ابن بريدة وأبو رجاء العطاردي وأبو نضرة العبدي والحسن البصري وابن سيرين وجماعة. وبين العلماء فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج بذلك، وقد ثبت سماع الحسن من سمرة ولقيه بلا ريب، صح بذلك في حديثين. قال المحقق الأرناؤوط: الأول حديث الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى ويحلق رأسه، أخرجه من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة وأبو داود والنسائي والترمذي وإسناده صحيح.
هذا الذي يصل الشيخ الألباني في سماع الحسن عن سمرة العقيقة، والثاني
والثاني حديث قلما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة، أخرجه أحمد.
لكن هذا الكلام فيه نظر، المعروف أنه سمع فقط حديث العقيقة، هذا يحتاج إلى مراجعة.
من طريقين، من طريق هشيم: حدثنا حميد عن الحسن قال: جاءه رجل فقال: إن عبدا له أبقى، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة، قال فذكره في مسند الإمام
يراجع.
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث: وسألت أبي عن حديث رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمت الحديث،
فبها ونعمت
الحديث. ورواه أبان عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمت. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: جميعا صحيحان، همام ثقة وصله وأبان لم يوصله. وفي تحفة الأحوذي باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر، قال في سماع الحسن البصري من سمرة 3 مذاهب: أحدها أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني ذكره البخاري عنه، والظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول، فإنه صحح في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، واختار الحاكم هذا القول، فقال في كتابه المستدرك بعد أن أخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من صلاته. ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه سمع منه، انتهى. وأخرج في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، وقال في بعضها على شرط البخاري، وقال في كتاب البيوع بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، انتهى. القول الثاني أنه لم يسمع منه شيئا، واختاره ابن حبان في صحيحه، فقال بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة في السكتتين: والحسن لم يسمع من سمرة شيئا، انتهى. وقال صاحب التنقيح: قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة. وقال شعبة: والحسن لم يسمع من سمرة. قال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث، قال فيه: سمعت سمرة، انتهى. والقول الثالث أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي، وإليه مال الدارقطني في سننه، فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيها، قاله قريش بن أنس، انتهى. واختاره عبد الحق وفي أحكامه واختاره عبد الحق في أحكامه.
عبد الحق الإشبيلي صاحب الجامع بين الصحيحين.
فقال عند ذكره هذا الحديث هذا الحديث والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة واختاره البزار في مسنده. فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة ثم رغب عن السماع عنه ولما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع لأنه لم يسمعها منه. انتهى.
هذا بحث جيد لكن فقط تراجع الحديث الذي رواه الإمام أحمد. من المشهور أنه بثلاثة أقوال: سمع مطلقا، لم يسمع مطلقا، سمع حديث العقيق. ولعل هذا هو الأثر واختيار الشيخ الألباني واختيار بعض مشايخنا أيضا كما جاء في التفسير، فذكر أنه لم يسمع إلا حديث العقيق. لكن بقي الحديث الثالث ذكر الأرنؤوط أن الأرنؤوط في بعض تعليقاته شيء قد غمزه الشيخ الألباني رحمه الله وتكلم فيه شعيب الأرنؤوط.
رجعت المصنع الشيخ بارك الله فيك وقال في حدثنا.
نعم
شفت المصنع.
هذا يرفع التدليس، ولكن هل يثبت السماع؟
التصريح بالتحديث إذا صرح يعني المدلس بالتحديث،
لكن هذا له حالة خاصة لأنه قال لم يسمع منه إلا هذا الحديث ثم أعرض ورغب عن السماع منه. لابد من تحقيق ورغب، هل هو رغب فعلا أم صح سمعه هذا الحديث أيضا؟ أو الحديث نفسه هل هو ثابت؟ هل هذا الحديث ثابت ولا مطعون فيه؟ نعم. محمد باقي كثير عندك؟ كم صفحة؟ تعال أقرأ. نعم أرسل أن تأتي هنا. اقرأ، ارفع صوت. جاهز عندنا. لا ارفع صوتك جدا. نعم.
أخرج أبو معين من طريق إسحاق بن عبد الله عن أبيه.
لحظة يا. ديب جات.
أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبل بثلاث أيام ثم شرح الله صدري الإسلام، فقلت: والله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أختي هو في دار الأرقم، الأرقم عند الصفا. فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فما تمالك أن وقع على ركبتيه، فقال: ما أنت بمنته يا عمر؟ قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك محمدا عبده ورسوله. قال: فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. قال: فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق، إن متم وإن حييتم. قلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر. ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد. قال فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق وفرق الله بي بين الحق والباطل. قال العلامة الألباني رحمه الله قلت وهذا إسناده ضعيف جدا. إسحاق ابن عبد الله وهو ابن أبي فروة. قال البخاري تركه، وقال أحمد تركوه. وقال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، وكذبه بعضهم. ثم أخرجه أبو نعيم وكذا البزار من طريق إسحاق ابن إبراهيم الحنيني. حدثنا أسامة بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لنا عمر رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا نعم. قال فذكر قصة إسلامه مطولة جدا، وليس فيها سبب تسميته بالفاروق ولا ذكر الصفين، واختصر منها أبو نعيم قصته قبل إسلامه مع أخته وزوجها. وقال البزار عقبه لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا الحنيني، ولا نعلم في إسلام عمر أحسن من هذا الإسناد، على أن الحنيني خرج من المدينة فكف واضطرب حديثه. قال العلامة الألباني رحمه الله وهو نحو ابن أبي فروة أو قريب منه. قال البخاري في حديثه نظر، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن عدي ضعيف، ابن عدي ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه. انتهى كلام الشيخ.
نعم تمام.